من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ما هو الضد؟ انتهينا بحمد الله عز وجل من المقدمات الثلاث للترتب، ومن الثمار الثلاث التي ذكرها السيد الشهيد رحمه الله للترتب. وقلنا إن الأمر بالضد كوجوب الصلاة مشروط بعدم الاشتغال بالضد الآخر، مشروط بعدم الاشتغال بالإزالة. سين سؤال: ما المقصود بالضد؟ نقدم مقدمة لهذا البحث. درسنا في المنطق إن أنحاء التقابل أربعة: الأول تقابل المتناقضين، الثاني تقابل الضدين، الثالث تقابل الملكة وعدمها، الرابع تقابل المتضايفين. ما يهمنا في بحثنا هو تقابل النقيضين وتقابل الضدين. ما الفرق بين النقيضين والضدين؟ الضدان أمران، أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجود. تقول مثلا: الجدار وعدم الجدار، السواد وعدم السواد، البياض وعدم البياض. ولا تقل السواد والبياض، لأن السواد أمر وجودي والبياض أمر وجودي. فالنقيضان أمران، أحدهما وجودي والثاني عدم لذلك الوجود، لا يجتمعان ولا يرتفعان. لا يعقل أن يكون الشيء الواحد هو جدار وهو عدم جدار، ولا يمكن أن يرتفع عن الشيء الواحد الأمران، ليس بجدار وليس بعدم جدار، ما يصير. بخلاف الضدين، الضدان هما أمران وجوديان كالسواد والبياض، كالليل والنهار وهكذا. هذان الأمران الوجوديان لا يجتمعان، ما يصير شيء واحد هو أسود وهو أبيض، ولكن قد يرتفعان. مثل ماذا؟ الأزرق، الأحمر، الأخضر، ليس بأسود وليس بأبيض، وقد لا يرتفع، مثل السواء، مثل الليل والنهار، ما يصير وقت لا هو ليل ولا هو نهار. إذن اتضح الفارق الأول بين المتناقضين وبين الضدين. فارق الأول: النقيضان أمران، أحدهما وجودي والثاني عدم لذلك الوجود. بخلاف الضدين أمران كل منهما وجودي. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني: النقيضان لا يجتمعان، كذلك الضدان لا يجتمعان. هذا متفق عليه لا يوجد اختلاف. الفارق الثاني إلا أن النقيضين لا يرتفعان أبدا، لا يرتفعان دائما، ما يصير شيء واحد هو سواد وعدم سواد ما يجتمع، وليس هو ليس بسواد وليس بعدم سواد. بخلاف الضدين، الضدان قد يرتفعان كالسواد والبياض، يرتفعان في اللون الأزرق والأصفر والأحمر، وقد لا يرتفعان في أين؟ في الضدين اللذين لا ثالث لهما، مثل الليل والنهار. ما يصير وقت ليس بليل وليس بنهار، واضح أو لا؟ إذن يا مولانا، إذن يا مولانا، الضدان قد يرتفعان كما في السواد والبياض، يرتفعان في اللون الأزرق الأحمر الأخضر، وقد لا يرتفعان مثل ماذا؟ الليل والنهار، وقته وليس بليل وليس بنهار. أو قد تقول لا هذا ممكن الساعة اللي قبل الفجر. الجهر والإخفاءات، الجهر أمر وجودي والإخفاءات أمر وجودي، فهل توجد حالة لا جهر ولا إخفاءات؟ ما في. فيصير الجهر والإخفاءات ضدان لا يجتمعان، قراءة هي جهر وإخفاء، ولا يرتفعان، يعني قراءة ليست جهر وليست إخفاء. إذن الضدان لا يجتمعان مثل المتناقضين، ولكن قد يرتفعان مثل السواد والبياض، وقد لا يرتفعان مثل الجهر والإخفاء، مثل الليل والنهار. هذا بحسب الاصطلاح المنطقي، بحسب الاصطلاح المنطقي يطلق على الأمر الوجودي وعدم ذلك الوجودي الذي لا يجتمعان ولا يرتفعان، يطلق عليه ماذا؟ نقيضان متناقضان. بينما الأمران الوجوديان اللذين لا يجتمعان وقد يرتفعان وقد لا يرتفعان يطلق عليها الضدان. في الأصول يوجد مصطلح الضد الخاص والضد العام، يطلق الضد العام على النقيض، ويطلق الضد الخاص على الضد المنطقي. موطن بحثنا ما هو؟ ما هو الضد؟ شين سؤال ما هو الضد؟ الجواب المراد بالضد الضد المنطقي، الضد الخاص. أصل هذا البحث لإخراج مصداقين، لإخراج أمرين. الأمر الأول إخراج المتناقضين، الأمر الثاني إخراج الضدين اللذين لا ثالث لهما، مثل الجهر والإخفاء، مثل الليل والنهار. واضح أو لا؟ ضدان لا ثالث لهما. إذن خلاصة بحث اليوم، إذا سألوك سؤال ما هو الضد، الجواب المراد بالضد الضد الخاص أي الضد المنطقي، ونخرج بذلك صورتين. الأولى المتناقضين يعني الضد العام، صورة ثانية الضد الخاص، لكن إذا كان الضدان لا ثالث لهما مثل الجهر والإخفاء ومثل الليل والنهار. ما هو المدرك؟ ما هو المدرك في ذلك؟ الجواب يستحيل التقييد الضد بعدم نقيضه، لأنه لا توجد حالة ثالثة، يعني لا يعقل أن تقول هكذا صلي فإن لم تشتغل بالصلاة وجب عليك تركها. لاحظ الصياغة، صلي فإن لم تشتغل بالصلاة وجب عليك تركها. يقولون إذا ما صليت ترك الصلاة حاصل، فكيف توجب ترك الصلاة؟ إيجاب ترك الصلاة ليس إلا تحصيلا للحاصل، وهذا له وعذاب. إذن وجه إخراج النقيضين عدم معقولية تقييد النقيض بترك نقيضين، مو معقول أصلا. صلي فإذا تركت الصلاة وجب عليك ترك الصلاة، صلي فإن عصيت وتركت الصلاة يجب عليك ترك الصلاة. بعد تحصيل حاصل، هذا ترك الصلاة ليس إلا تحصيل للحاصل، يعني فرض عدم النقيض، فرض عدم النقيض يساوق ثبوت نقيضا، فرض عدم الصلاة يساوق ويساوي ثبوت النقيض عدم الصلاة، واضح ولا؟ وفرض الصلاة يعني افتراض عدم الصلاة، وسلب السلب إيجاب، عدم الصلاة يعني صلاة، واضح إن شاء الله. إذن من هنا نعرف بما أن الأمر بالنقيض تحصيل للحاصل، نعرف أن النقيضين لا يعقل جعل أمر بكل منهما. ما يصير يجيك دليل يقول تجب الصلاة ودليل آخر يقول يجب ترك الصلاة، في هذه الحالة ما يدخل البحث تحت عنوان باب التزاحم، يدخل البحث ويندرج تحت عنوان باب التعارض، تعارض الأدلة. يصير دليل وجوب الصلاة يتعارض مع دليل ترك الصلاة، والسر في ذلك أن الامتثال وعدم الامتثال فرع وجود أمر بالشيء، امتثال الصلاة وعدم امتثالها، امتثال الإزالة وعدم امتثالها، فرع وجود أمر بالصلاة وفرع وجود أمر بالإزالة. وهنا بما أن هنا نقيضان، صلاة وعدم صلاة، إزالة وعدم إزالة، لا يعقل الأمر بالمتناقضين لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، وبالتالي لا يعقل الأمر بهما. فإذا جاءنا هذان الأمران وهذان الدليلان اندرج البحث تحت عنوان باب تعارض الأدلة. بعد نعمل قواعد التعارض، يقدم أيهما؟ هل يتساقطان؟ هل يقدم أحدهما؟ ما يندرج أبدا تحت باب التزاحم. وهكذا الكلام في الضدين اللذين لا ثالث لهما، الملاك واحد، مثل ماذا الضدان اللذين لا ثالث لهما؟ الجهر والإخفاء، بعد ما إليهم ثالث. فلا يعقل أن يقول المولى اجهر فإن لم تجهر وجب عليك الإخفاء. يا أخي بعده لو يطر روحه، لو يدحم روحه إذا ما جهر أخفت. ولا يعقل أن يقول له يا عبدي أخفت فإن لم تخفت وجب عليك الجهر. هذا وجوب الجهر، إيجاب الجهر ليس إلا تحصيل للحاصل. هنا لا يعقل تقييد الضد بعدم ضده الذي لا يوجد لهما ضد ثالث، بعد ما في حالة وسطية بين الجهر والإخفاء، ما في حالة وسطية بين الليل والنهار، واضح ولا؟ فلن يقول له صل في الليل فإن لم تصل في الليل وجب عليك أن تصل في النهار قطعا. إذا ما بصلي في الليل وين بصلي؟ في النهار راح أصلي. واضح ولا؟ بالتالي يقولون الأمر بالضد عند انعدام ضده الآخر، الأمر بالجهر عند انعدام الإخفاء، ليس إلا تحصيل الحاصل. وتحصيل الحاصل عبث ولغو عند العقلاء. بالتالي لو جاءنا أمران أحدهما يقول أخفت والآخر يقول إجهار، اندرج الباب تحت باب التعارض ولا يندرج تحت التزاحم. النتيجة النهائية لحظية، النتيجة اللي بنستنتجها، إذا لم يمكن الترتب لأن ما في تزاحم ما في امتثال، معالم امتثال، إذا لم يمكن الترتب اندرج الباب تحت عنوان باب التعارض. في كل موردين إذا جاءنا أمران ولم يمكن تحقيق الترتب بينهما فالتعارض مستحكم بين الدليلين. واضح ولا؟ نرجع إلى أصل كلامنا، قلنا الأمر بالضد كالصلاة مشروط بعدم الابتلاء بالضد الآخر، مشروط بعدم الابتلاء بماذا؟ بالإزالة. ما معنى عدم الابتلاء بالإزالة؟ صاحب الكفاية يقول عدم الأمر بالإزالة. النائن يقول عدم الابتلاء ليس بمعنى عدم الأمر وعدم التكليف، بمعنى عدم الاشتغال بامتثال الإزالة. طبعا هذا بناء على أن الصلاة أهم من الإزالة، ولا يصير بالعكس. واضح ولا؟ يعني أزل، فإن لم تزل صلي. على كل حال النتيجة النهائية بحثنا اليوم كله بهاي الكلمة بلخصها لكم، المراد بالضد في بحث الترتب هو الضد الخاص الذي له ضد ثالث، وبالتالي نخرج صورتين المتناقضين أولا، والضدين اللذين لا ثالث لهما ثانيا. ففي هذين الموردين المتناقضين والضدين اللذين لا ثالث لهما لا يمكن الترتب، فيندرج الباب تحت عنوان باب التعارض. انتهى الدرس. بعد نقرأ هذا المقطع. ما هو الضد؟ عرفنا الآن المراد من هذا البحث إخراج مصداقين، إخراج صورتين، الأول المتناقضين، الثاني الضدين اللذين لا ثالث لهما. عرفنا أن الأمر بشيئين مثل ماذا؟ صلي، الصلاة مقيد عقلا بعدم الاشتغال بضده الذي لا يقل عنه أهمية، يعني لا يقل عنه أهمية مثل الإزالة. هنا لا يقل عنه أهمية يشمل موردين، المورد الأول المتساويين كإنقاذ الغريقين، المورد الثاني إذا كان الثاني أهم مثل الإزالة والإنقاذ اللذين أهم من الصلاة. وانتهينا من ذلك إلى أن وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف، مو عجز المكلف، يعني ليس ضيق الخناق من الخطاب، التعارض ضيق الخناق من الخطاب، أما التزاحم ضيق الخناق في قدرة المكلف، عجز المكلف. بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما لا يؤدي إلى التعارض بين دليليهما، بل يؤدي إلى ماذا؟ إلى التزاحم. والآن نتساءل ماذا نريد بهذا التضاد؟ والجواب أننا نريد بذلك حالات عدم إمكان الاجتماع الناشئة من ضيق قدرة المكلف، ولكن لا ينطبق هذا على كل ضد. فهو أولا الأمر الأول ماذا يريد أن يقول؟ يقول لا يمكن الأمر الترتب بين المتناقضين، الترتب لا يتحقق بين المتناقضين. أولا لا ينطبق على الضد العام أي النقيض، وذلك لأن الأمر بأحد النقيضين صلي يستحيل أن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه، يعني صلي، فإذا لم تصلي وجب عليك ترك الصلاة، هذا غير معقول. أزل، فإن لم تزل وجب عليك ترك الإزالة. أنقذ، فإن لم تنقذ وجب عليك ترك الإنقاذ. إذا ما أنقذ قهرا هذا حاصل عدم الإنقاذ، لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض، عدم الاشتغال بالصلاة يساوي ثبوت نقيضه، يساوي ثبوت النقيض وهو ترك الصلاة، ويكون الأمر به بالنقيض ترك الصلاة حينئذ، يعني حينئذ ترك الصلاة تحصيلا للحاصل، وتحصيل الحاصل قبيح عند العقلاء لأنه عبث ولغو وهو محال تحصيل الحاصل بعد. ومن هنا نعرف أن النقيضين مثل الصلاة وعدم الصلاة لا يعقل جعل أمر لكل منهما، يعني يتجب عليك الصلاة ويجب عليك ترك الصلاة، لا مطلقا ولا مقيدا، يعني ما يصير تجب الصلاة مطلقا ويجب ترك الصلاة مطلقا، ما يصير، ولا مقيدا بعد، واحد منهم مقيد والثاني غير مقيد، يعني تقول هكذا تجب الصلاة فإن تركت الصلاة وجبت، فصار ترك الصلاة مقيد، هذا هؤلاء فإن تركت الصلاة وجبت، لا مطلقا ولا مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. أما الأول الإطلاق، يعني وجوب الصلاة مطلق وترك الصلاة مطلق، فلأنه تكليف بالجمع بين نقيضين، كيف تجمع بين ترك الصلاة والإتيان بالصلاة؟ ما يصير، يصير يعني يجب أن تترك الإزالة وأن تأتي بالإزالة، يجب أن تنقذ وأن تترك الإنقاذ، هذا جمع بين النقيضين. إذا تقيد واحد منهم يصير تحصيل للحاصل، تقول هكذا تجب الصلاة فإن تركتها وجب عليك الترك، تجب الإزالة فإن تركتها وجب عليك الترك، يجب الإنقاذ فإن تركته وجب عليك الترك، هنا وجب عليك الترك وجب عليك الإنقاذ تحصيل للحاصل. قال أما الأول يعني مطلقا فلأنه تكليف بالجمع بين نقيضين الإتيان بالصلاة وعدم الصلاة، وأما الثاني يعني مقيدا فلأنه تحصيل للحاصل، كيف تحصيل للحاصل؟ هكذا تقول صلي فإن تركت الصلاة وجب عليك ترك الصلاة، وجب عليك ترك الصلاة صار مقيد له، وجب عليك ترك الصلاة متى؟ بقيد ترك الصلاة، هذا تحصيل للحاصل بقى. واضح ولا تحصيل للحاصل؟ أنقذ فإن تركت الإنقاذ وجب عليك ترك الإنقاذ، هذا تحصيل للحاصل، فلأنه تحصيل للحاصل، وهذا يعني أنه إذا دل الدليل على وجوب فعلين مثل الصلاة الإزالة الإنقاذ، ودل دليل آخر على وجوب تركه أو حرمة فعله، حرمة الإنقاذ، حرمة الإزالة، حرمة الصلاة، كان الدليلان متعارضين لأن التنافي بين الجعلين ذاتيهما، يعني بين ذات الجعلين وليس بلحاظ عالم الامتثال، وثانيا لا ينطبق على الضد الخاص. الآن يشير في الأمر الثاني إلى هكذا، لا يمكن الأمر الترتبي في المتضادين اللذين لا ثالث لهما، هذا العنوان الرئيسي إلى الثاني، لا يمكن الأمر الترتبي في المتضادين اللذين لا ثالث لهما. وثانيا لا ينطبق على الضد الخاص في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما. مثل ماذا؟ الجهر والإخفاض. يصير يقول اجهر، فإن لم تجهر وجب عليك الإخفاض. مثل الآن الكلام والسكوت، تكلم فإن لم تتكلم وجب عليك السكوت، اسكت فإن لم تسكت وجب عليك الكلام. هذا تحصيل للحاصل. وثانيا لا ينطبق على الضد الخاص في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما لنفس السبب المتقدم. ما هو نفس السبب المتقدم؟ أقرأ إليكم في أولا، قال لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض، هنا تقول لأن فرض عدم الاشتغال بالضد يساوق ثبوت ضده، ويكون الأمر به حينئذ تحصينا للحاصل. عبارة واضحة ولا؟ أعيد وأكرر، أولا لأن لا ينطبق على الضد، إلى أن يقول لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض، هنا تقول لأن فرض عدم الاشتغال بالضد، عدم الاشتغال بالجهر يساوق ثبوت نقيضه، يساوق ثبوت ضده يعني الجهر، ويكون الأمر به بالجهر حينئذ لم تخفر تحصينا للحاصل. حيث إن عدم الاشتغال، الآن يبين يفسر، نرجع لنفس السبب السابق، حيث إن عدم الاشتغال بأحدهما، عدم الاشتغال بالجهر يساوق وجود الآخر، يساوق وجود الجهر حينئذ لم يخفت. والحال هنا كالحال في النقيضين، يعني ماذا؟ يعني من عدم إمكان جعل أمر بكل منهما، لا مطلقا ولا مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر.
السبب هذا
إن
عدم الاشتغال بالآخر،
نعم،
وجود الآخر.
أي عبارة؟
إن عدم الاشتغال
بأحدهما. إيه، الآن نقرأها العبارة ولاحظ التكملة، لاحظ التكملة. حيث إن عدم الاشتغال بأحدهما، عدم الاشتغال بالجهر يساوق وجود الآخر، يساوق وجود الإخفاء. حينئذ يعني حينئذ لم يجهر. والحال هنا كالحال في النقيضين، يعني ماذا الحال هنا كالحال في النقيضين؟ الآن التتمة، لاحظ ما يكتب معي التتمة. ما هو الحال؟ من عدم إمكان جعل بكل منهما، لا مطلقا ولا مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. الآن برجعها إلى العبارة الموجودة في أولا، قال والحال هناك الحال في النقيضين، وين؟ روحي إلى أولا، ومن هنا نعرف أن النقيضين، وجدتون العبارة؟ ومن هنا نعرف أن النقيضين، تقول أن الضدين لا يعقل جعل أمر بكل منهما لا مطلقا ولا مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. نفس الكلام. أما الأول يعني الجعل المطلق، فلأنه جمع بين الضدين، تقول اجهر واخفت، إذا كان الإخفاق مطلق والجهر مطلق صار جمع بين الضدين، والضدان لا يجتمعان. هذا إذا ماذا؟ إذا كان مطلقين. لا، إذا واحد منهم مقيد، اجهر فإن لم تجهر وجب الإخفاق، هذا تقي يصير تحصيل الحاصل. إذن في صورة الإطلاق يلزم الجمع بين الضدين، في صورة التقييد يلزم تحصيل الحاصل. إذن لا يعقل لا الإطلاق ولا التقييد في مورد الضدين اللذين لا ثالث لهما. واضح إن شاء الله؟ يعني الكلام هو الكلام ضدان. يصير الفارق بين الضدين الذين لا ثالث لهما والنقيضين في ايه؟ فقط في ان الضدين امران وجوديان جهر واخفاء ليل ونهار، بينما النقيضين امر وجودي والاخر عدمي، ليل وعدم الليل، نهار وعدم النهار، جهر وعدم الجهر، اخفاء وعدم الاخفاء، فقط في هذا. اما من ناحيه الحكم والاثر المترتب نفس الشيء، يعني بانعدام الضد الثالث صار حكم الضدين حكم المتناقضين. بلي 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 مولانا الله لا يبلي. قال وعلى هذا، يعني ماذا وعلى هذا؟ من استحالة الجمع بين الضدين، من استحالة كون كل منهما مطلق فيلزم استحالة الجمع بين الضدين، أو مقيد يلزم تحصيل الحاصل، يعني عدم معقولية ذلك. وعلى هذا فعجز المكلف عن الجمع بين واجبين إنما يحقق التزاحم لا التعارض. متى؟ فيما إذا لم يكونا من قبيل النقيضين، هذا الأمر الأول، أو لم يكونا من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، هذا المورد الثاني، فهذا يحقق الترتب. وإلا لو كان من هذين الموردين المتناقضين أو الضدين الضدان اللذين لا ثالث لهما دخلت المسألة في باب التعارض. لماذا؟ لعدم إمكان الترتب. ويمكننا أن نستنتج من ذلك، يعني نريد أن يستنتج ضابطة كلية، كل مورد لا يعقل فيه الترتب، لا يمكن فيه الترتب، يندرج البحث تحت عنوان ماذا؟ تحت عنوان التعارض. قال ويمكننا أن نستنتج من ذلك أن ثبوت التزاحم وانتفاء التعارض مرهون بإمكان الترتب، يعني الأمر الترتبي الذي يعني كون كل من الأمرين مشروطا بعدم الاشتغال بمتعلق الآخر. الاشتغال بإنقاذ الغريق الأول مشروط بعدم الاشتغال بإنقاذ الغريق الثاني، فكلما أمكن ذلك تقييد كل منهما بعدم الاشتغال بالآخر أو لا أقل تقييد واحد منهما صح التزاحم، صح الأمر الترتبي. وكلما امتنع الترتب كما في الحالتين المشار إليهما وقع التعارض. هذا تمام الكلام في الأمر بالضبط. جيد. إطلاق الواجب لحالة المزاحمة. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، ضوجتنا دوختنا، حفظنا المثال تزاحم بين الصلاة والإزالة. سين سؤال، وقت الصلاة موسع، مثلا صلاة الظهرين وقتها من أول الزوال إلى غروب الشمس، يعني من بداية الزوال توجد حصة أولى للصلاة، ثم حصة ثانية ثالثة رابعة إلى الحصة الأخيرة. فالصلاة واجب موسع، والإزالة واجب مضيق، لأنها مشروطة بالفورية، فورا يجب أن تزيل النجاسة عن المسجد. فإذا صار تعارض بين الإزالة وبين الحصص الموسعة للصلاة، بعد لا شك أن الإزالة مقدمة. واضح ولا؟ إحنا كلامنا في الحصة المزاحمة، أي حصة إذا هذا ما صلى وبقى من الوقت مقدار ركعة يجب عليه أن يصلي حتى ما تصير الصلاة قضاء. وفي الرواية وفي القاعدة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الوقت كله. إذا تستطيع أن تقيم ركعة واحدة، أما ثلاث الركعات خارج الوقت، المهم ركعة واحدة داخل الوقت، تصير صلاتك أداء وليست قضاء. الآن في وقت الركعة الواحدة أنت إما أن تزيل لأن الإزالة فورية، وإما أن تصلي بعد صار الوجوب فوري. الآن كلامنا في بحث التزاحم بين الحصة المضيقة من الصلاة آخر ركعة من الصلاة، واضح ولا؟ وهكذا التنافي بين الصلاة والإنقاذ، الإنقاذ فوري ومرادنا من الصلاة المزاحمة للإنقاذ الركعة الأخيرة من الوقت لأنها أيضا مضيقة. وأما الموسعة الآن توا أول الوقت والغريق يغرق، هنا يجب الإنقاذ بعد وجوب الصلاة، ما يعارض وجوب الإنقاذ لأن وجوب الصلاة موسع. إذن لا مزاحمة بين الأهم والحصة الموسعة، إنما المزاحمة بين الأهم وخصوص الحصة المضيقة. واضح هذا التوضيح؟ إطلاق الواجب لحالة المزاحمة. إذن ليس المراد مطلق الحصة المزاحمة، المراد خصوص الحصة المضيقة. قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقي أمرين على نحو يدور الأمر بين امتثال هذا أو ذاك، كما إذا كان وقت الصلاة ضيقا آخر ركعة من الصلاة، ومتقول أرى آخر أربع ركعات، لو آخر أربع ركعات صح هذا واجب، لكن أنت يمكن أن تزيد في مقدار الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة ثم تصلي مقدار الركعة الأولى. المهم تقع الركعة الأولى داخل الوقت، لو بقيت وقعت الركعة الثانية والثالثة والرابعة خارج الوقت لا إشكال. قال قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقي أمرين على نحو يدور الأمر بين امتثال هذا أو ذاك، إما امتثال الصلاة أو الإزالة، كما إذا كان وقت الصلاة ضيقا مقدار ركعة وابتلي المكلف بنجاسة في المسجد تفوت مع إزالتها الصلاة رأسا. يعني ماذا الصلاة رأسا؟ يعني لا يمكن أن يأتي بالصلاة الأدائية بها تسقط الصلاة في الحالة، لا يمكن امتثال الصلاة يصير قضاء. وقد لا تكون هناك مزاحمة على هذا النحو، وإنما تكون بين أحد الواجبين مثل الإزالة والإنقاذ وحصة معينة من حصص الواجب الآخر، حصة معينة من حصص الصلاة، الحصة الأولى الثانية الثالثة. ومثاله أن يكون وقت الصلاة موسعا وتكون الإزالة مزاحمة للصلاة في أول الوقت، وبإمكان المكلف أن يزيل ثم يصلي. ونحن يعني في بحث الترتب كنا نتكلم عن الحالة الأولى من المزاحمة، يعني الحصة المضيقة ركعة واحدة من الصلاة من الوقت بقيت. وأما الحالة الثانية الحصة الموسعة فقد يقال إنه لا مزاحمة بين الأمرين، الأمر بوجوب الصلاة والأمر بوجوب الإزالة لإمكان امتثالهما معا، يزيل وبعدين يصلي الوقت موسع. فإن الأمر بالصلاة متعلق بالجامع بين الحصة المزاحمة وغيرها، الحصة المزاحمة الصلاة آخر الوقت، وغير المزاحمة الصلاة في أول الوقت وسط الوقت، الصلاة فيما عدا آخر ركعة. والمكلف قادر على إيجاد الجامع مع الإزالة، إيجاد جامع الصلاة مع الإزالة. متى يوجد الجامع؟ بإيجاد الحصص المقدورة، بإيجاد الحصص الموسعة، الحصة الأولى الثانية الثالثة. فلا تضاد بين الواجبين بعد ما دام ما في تضاد، يعني لا تزاحم، فلا تضاد يعني ومن ثم لا تزاحم، لأن التزاحم فرع التضاد. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، احنا ندرس التزاحم ما ندرس التضاد. التضاد في وين؟ في علم المنطق. فهنا إذا قال فلا تضاد يعني فلا تزاحم، لأن التزاحم متفرع على التضاد بين الواجبين أو بين واجب ومحرم. فلا تضاد بين الواجبين، وهذا يعني أن كلا من الأمرين يلائم الآخر. وجوب الإزالة يلائم وجوب الصلاة، وجوب الصلاة يلائم وينسجم مع وجوب الإزالة. فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كان قد أتى بفرد من الواجب المأمور به فعلا. ما هو الواجب المأمور به؟ الصلاة. وقد يقال إلى هنا بينا أن هذا الفرض وهو الحصص الموسعة لا تزاحم، لا تزاحم بين الأمر بالصلاة وبين الإزالة وبين الحصص الموسعة للصلاة. يوجد تقريب آخر يقول لا يا مولانا، يوجد تزاحم، يوجد تنافي، يوجد تهافت. إلى هنا نحن صورنا أنه لا تضاد بين الإزالة وحصص الصلاة الموسعة، لا تزاحم ولا تضاد بين الإزالة وبين جامع الصلاة. يوجد قول آخر وتصوير آخر، يوجد تزاحم ويوجد تضاد بين الإزالة وبين الحصص الموسعة للصلاة. تقريبه في الدرس القادم. وقد يقال إن المزاحمة واقعة بين الأمر بالإزالة وإطلاق الأمر بالصلاة للحصة المزاحمة، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.